يقول سائل يطلب من فضيلتكم أن تدعو الله له أن يوفق أهله ووالديه بالسماح له في الجهاد. هذا سؤال سياسي. اسمعوا، بالله الذي لا إله غيره لا يوجد اليوم جهاد في سبيل الله في العالم قط. كيف يا شيخ تقول هذا الكلام؟ الجهاد في سبيل الله أن يبايع المسلمون إماما لهم ويلتفون حوله ويربيهم ويهذبهم ويقودهم إلى الكمالات، ثم لما تزدهر ديارهم بالأنوار والصلاح والطهر يقول ننقل هذا النور هذه الهداية إلى إخواننا في البشرية، فترسو سفنهم عند شاطئ بلاد من البلاد ويطالبونهم بالدخول في الإسلام أو بالدخول في ذمة المسلمين أو القتال والجهاد. هل هذا موجود؟ لما فعلتموه في الأفغان وعصيتم الرحمن وقلنا لا يجوز إلا أن تبايعوا وأن يأمكم إمام واحد، وقلنا هذا الجهاد فيه دخن وأنتم تضحكون علينا، ما هي نتائجه؟ قال دولة الإسلام عبد الله عز وجل وحده، والبوسنة والهرسك وغيرها بدون إمام وإسلام، والله ما هو بالجهاد. الجهاد الذي تطلبونه هو أن يكون للمسلمين إمام، والمسلمون كلهم نور وهداية وينقلون النور والهداية إلى الأمم الكافرة ويقاتلونهم إذا رفضوا الدخول في الإسلام أو يغزو عدو كافر بلاد الإسلام ليحطمها ويسقط رايتها، حينئذ يجب دفعه ورده وهو جهاد. أما هذه التخبطات وهذه اللفام الباطلة ما نقول في جهاد. جاهدوا أنفسكم أولا، روضوها على الحب والولاء لله ورسوله والمؤمنين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الاثنين الموافق 7 ليلة 8 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل وها نحن مع سورة المائدة المباركة المدنية الميمونة وتساءل بعض المستمعين وقالوا ما تأكدنا من صحة ما فهمنا من آيتي البارحة فإليكم معاشر المستمعين والمستمعات بيانا مرة أخرى أولا اسمعوا الآية وتأملوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب هذه الآية الكريمة أولى الآيتين بعض الأصحاب وعرفتم حاتم الطائي وزيد الخير سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أحل لهم مما ذكر تعالى في كتابه فأجابهم الله تعالى بقوله أحل لكم الطيبات فكل طيب لذيذ ما فيه جراثيم ولا ميكروبات ولا تعفن ولا أذى فهو حلال كل وسم الله تعالى وكذلك أما العشر المحرمات فهي خبيثة في الآية التي قبلها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هذه العشر محرمات ما عداها طيبات. ثم أعطانا الله عز وجل نعمة أخرى فقال: وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والمراد من هذا أن يكون لك كلب من كلاب الصيد، أو يكون لك حيوان غير الكلاب كالفهود والسباع، روضتها مرنتها أصبحت تصيد لك، أو يكون لك فهد أو طير من الطيور أو بازات. هذه إذا أنت علمتها وأصبحت تطيعك وتصيد لك فبسم الله استعملها، أشلها وقل بسم الله عند إرسالها، سواء كانت كلبا من كلاب الصيد أو كانت سبع من السباع أو كانت طير من الطيور. وما علمتم على شرط أن تعلم هذا الحيوان، وعلامة أنه تعلم إذا أرسلته ينطلق وإذا دعوته يرجع إليك، أما إذا قلت له ائتني بكذا وما تحرك أو يمشي ثم يرجع معناه ما تعلم. هذا لو صاد لا يحل أكل صيده إلا إذا وجدته حيا وذكيته. أما الذي علمته فتعلم وأصبحت إذا أشليته فلا وإذا دعوته رجع، فهذا فقط قل بسم الله عند إرساله. فإذا هو صاد غزالا أو ظبيا أو حيوانا فإن أكل منه فلا يحل لك، لأنه ما صاد لك، صاد لنفسه، والله يقول مما أمسكنا عليكم لا عليهم هم. فإن فرضنا أنه أكل جرح هذه الغزالة، إن أدركتها حية مستوفاة الحياة كما تقدم ذكيها وكل، أما إذا أدركتها ماتت وقد أكل منها فهي جيفة منتنة لا تحل لك مما أمسكنا عليكم. إذن خلاصة القول: الذين تمرنوا على الصيد من رجالاتنا، آلات الصيد ما هي؟ أو أوضحها الكلاب المعدة لذلك، يقال في الكلب السلوقي نوع خاص. هذا الكلب السلوقي إذا علمته يوما بعد يوم شهر أصبح طوع يدك، إذا قلت اذهب ذهب، إذا قلت ائتي أتى، إذا قلت قف وقف، وهذا كله ممكن ووقع. هذا الذي علمته وأصبح مكلبا معلما إذا أرسلته على حيوان تريد صيده ينبغي أن تقول بسم الله اذهب، لا بد من ذكر بسم الله. فإذا كان معلما وسميت الله عز وجل ولم يأكل ذاك الحيوان، فإن أكله أو أكل منه صاده لنفسه ما هو لك أنت. فإن فرضنا وجدت الحياة مستقرة فيه وذكيته لك ذلك، فإن وجدته مات لا يحل أكله. أما إذا كان معلما وسميت الله تعالى وأرسلته فانطلق وأخذ الحيوان ولكن قتل أو مات ضربه ضربة ولكن ما أكل منه أو صاده لك، هذا إن وجدته ميتا هو حلال لك. انتبهتم؟ وذلك لحديث الصحيحين يا راضي يقول في الصحيحين في البخاري ومسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه عند الإرسال، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل من ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ فإن أخذ الكلب ذكاء. تبهتم؟ مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما في البخاري ومسلم يا راضي إذا أرسلت كلبك المعلم بالشرط هذا ولا ثانيا فاذكر اسم الله عليه عند إرساله، فإن أمسك عليك لأنه إذا أمسك عليك يقف عنده أو يمسك ويبقى ينتظر فيك أو يحمل ويأتي به إليك، لكن إذا أمسك له عليه هو سوف يأخذ في أكله، فإن أدركت فإن أمسك عليك فأدركته حيا، ما تنتظر حتى يموت قول آكله ما يجوز، لأنك أدركته حيا فذكه، يجوز لو أدركته ميتا وبالشروط الثلاثة فهو حلال. قال فأدركت حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، أما إذا أكل منه معناه ما صاده ما هو معلم. فإن أخذ الكلب ذكاء، إمساك الكلب له ذكاته. والآن فهم المستمعون هذه الحقيقة ولا لا؟ اسمعوا الآية، يقول تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، أجبهم يا رسولنا قل أحل لكم الطيبات، الفواكه الخضر اللحوم كل الطيبات كل، لكن كل واذكر اسم الله واحمده في النهاية مو مجانا، كل أكل لا بد وأن تستفتحه بسم الله وأن تقطبه بحمد الله. وما علمت أي وأباء وأحل لكم ما علمت من الجوارح، الجوارح جمع جارحة وإلا التي تجرح أي تكتسب، الكلاب السلاقية والبازات والفهود وبعض الحيوانات يصيدون بها، مرنوها وروضوها وأصبحت تستجيب لهم، حال كونكم مكلبين أي متعلمين تعلمونهن مما علمكم الله. ما الذي علمنا الله؟ ما علمنا كيف نربي الحيوانات؟ فكلوا إباحة إذن ويلنا، فكلوا مما أمسكنا عليكم، أما الذي أمسكناه لهم أو عليهم فلا يحل لكم. كيف نعرف أنها أمسكت لها لا لينا؟ إذا وجدتها تأكل فيها انتهينا، صادت لنفسها ما هي معلمة، أما إذا ضربتها وقفت عندها ولو ماتت فهي حلال بإذن رسول الله، بإذن الله عز وجل وإذن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، متى؟ عند إرسال الكلب أو إرسال الرصاصة أو إرسال الآلة التي تصيد بها، فإن أدركتها حية أي ذلك الحيوان اذبحه، ما تقول أنا صدته وضربه الكلب مثلا أتركه يموت فإنه حلال، لا، لابد من تذكيته لأنه حي. لكن إن أدركته مات ماذا تصنع؟ كله صيد الصيد له بسم الله أباحه وأذن الله فيه. وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أحل لكم وحرم عليكم، في هذه التعاليم الدقيقة راقبوا الله وأتوا به على الوجه المطلوب، فلا يحل لك أن تأكل حيوان إلا إذا توفت شروط الإذن من الله عز وجل. أما الأربعة الأولى الميت والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله وذكر اسم غير اسم الله هذه لا خلاف بالإجماع محرمة. يبقى الصيد له أهل ورجاله، فالذي تعلم وتدرب وأصبح يعرف كيف يرسل الباز أو العقاب أو الفهد من الطيور وكيف يأتي له بالأرنب أو الطير، إذا علمه وعرف أنه متعلم حينئذ يرسل، يقول بسم الله ويرسله. فإن وجده أكل مما صاده لا يحل أكله، فإن أدركه حيا كامل الحياة ذبحه وأكله، فإن أدركه ميتا ولم يقتله الصيد الكلب الذي صاده لم يتعمد قتله يعني ما أكل منه فكله وإن وجدت ميتا. هذا ما دلت عليه الآية الأولى، وقراءتها كالتالي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثلاث شروط وإلا لا؟ الحمد لله. الآية الثانية يقول تعالى اليوم آخر أيام الحياة النبوية في عرفة، اليوم أحل لكم الطيبات عموما، وماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى فقط، وإن نحن أضفنا إليهم المجوس، في أهل العلم من يقول المجوس كان لهم كتاب، لكن الذي عليه أكثر العلم أنهم اليهود والنصارى. اليوم أحل لكم الطيبات فاحمدوا الله، وكذلك طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يجوز أن يستدعيك يهودي أو نصراني على غدا أو عشاء فتأكل، لكن إن قدم لك لحم خنزير قل أنا مسلم، ما قدم لك خمر قل لا أعطيني لبن أو ماذا نعرف، ها كيف عصير، أي عصير، ثبتم هو كل ذلك الطعام. دعاك نصراني مسيحي كذلك، جاءك نصراني أو مسيحي قال غدا عندكم اليوم كذلك أطعموا وقدموا اللحم المشوي، ولكن إن قال نريد خمرا قل لا نحن مسلمون ما نشرب الخمر. قال أرأيت لو تطبخ لنا شيء من لحم الخنزير قل هذا في مرض وخبيث، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل في بيت اليهودي استدعاه لضيافة وكان، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا بشرط أن يكون اللحم الذي طبخه أن يكون مذكى. اليهود إلى اليوم يذكون كما يذكي المسلمون، تبهتم؟ لكن النصارى غلبت عليهم البلشفة الشيوعية والكفر، ما أصبحوا يذكون. فإذا علمت أن هذا اللحم شاته ما ذبحت، أو بقرته ما ذبحت، أو بعيره ما ذبح، لا يجوز أكله. لا تقول أذن الله لي، أذن لك إذا كان مذكى ما أجيب. لو قدم لك اليهودي في الضيافة جيفة يجوز أكله وما يجوز؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم، والمحصنات أي مما أذن الله لكم وأباحه لكم، أحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات كذا، المحصنة المحفوظة المصونة المحصنة تلك التي ما عرفت بالزنا والعهر، محصنة محمية محفوظة بحفظ الله، ما قيل عنها أنها زنت، وهي أيضا مؤمنة تؤمن بالله ولقائه وتقيم الصلاة وتعبد الله، تزوجها. من أذن لنا في هذا؟ مالكها سيدها الله الذي أذن. وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، يجوز أن تتزوج مسيحية أو يهودية، جائز، ما تقول أفضل، إن وجدت المؤمنة أفضل وخير، لكن ما وجدت مؤمنة أو وجدت هذه تنتفع بها وترجو أن يهديها الله ويدخلها في رحمته لا بأس، أو تكون في بلادها، يجوز أن تتزوج الكتابية المحصنة والحرة. فإن كانت آمة مملوكة لواحد لا يحل نكاحها وهي كافرة، حتى ولو كانت، نعم، وإن كانت حرة ولكنها غير محصنة غير عفيفة زانية فلا يصح نكاحها. ولنستمع إلى الآية مرة ثانية. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما المراد من المحصنة؟ العفيفة الطاهرة التي لم يسمع عنها زنا ولم تعرف به أبدا، فإن كانت مشهورة بذلك معروفة لا يحل نكاحها ولو كانت مسلمة، فضلا تكون كتابية حتى تتوب ويتوب الله عليها. ثم قال تعالى: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اسمع، يقول هذه الإباحة إذا أنت آتيتها مهرها، لا تتزوج مسلمة ولا كتابية بدون مهر، المهر لا بد منه. أركان النكاح أربعة: المهر ويسمى بالصداق كذا، ثانيا الولي، ولي المرأة أبوها أخوها، القاضي بدل عنها، شيخ القبيلة إذا ما في هناك قاضي لا بد من ولي، ثانيا شاهدان عدلان، رابعا الصيغة أن تقول فلان زوجني وليتك، أو فلان يقول فلان زوجتك على كتاب الله والسنة، يقول قابلتها ورضيتها. هذه الصيغة ركن من أركان النكاح. الآية ذكرت ماذا؟ وآتيتموهن أجورهن محصنين غير زنات. ما تأتي عاهة تعطيها مليون ويقول أنا ربي قال وآتوهن أجورهن، خذي الأجر. لا بد من القيد الأول حال كونكم محصنين أعفاء غير زنات، لعل غامضة هذه. اسمع تعالى يقول: إذا آتيتموهن، أي النساء العفيفات وإلا المحصنات من المؤمنات أهل الكتاب، إذا آتيتموهن أجورهن حال كونكم أنتم محصنين غير زنات، ما تأتي إلى امرأة وتعطيها 1000 ريال وعشر وتزني بها، قل أن أعطيت أجرا، أنت ما أنت محصن في هذه الحال، أنت زاني وعاهر. لا بد وأن تكون حال كونك محصنا عفيفا طاهرا، محصنين غير مسافحين، والسفاح زنا. فالذي يأتي دور البغى في العالم ويزني ويعطيها المال، يكفي هذا المال؟ هذا لو أعطاها 1,000,000,000 ما يحل له نكاحها لأنه زاني. محصنين غير مسافحين أولا، ولا متخذ أخدان ثانية. المتخذ الأخدان رجل يضع عفيف كذا ما يعب الفاحشة، ويتخذ له خليلة من الصغار أو الكبار ويلازم ويأتيها في الخفاء على أن صديقته، هذه حرام ولا تحل. ما في فرق بين الزنا العلني وبين السري، سبهتم؟ لا تقول هذه تحبني وأحبها من كذا وكذا، ولا متخذي أخدان. وفي النساء ولا متخذات أخدان أيهن كذلك. الذي أراد الله عز وجل. ثم قال: ومن يكفر بالإيمان بالإسلام فقد حبط عمله. لو عبد الله 70 سنة لا يثاب على ركعة ولا على صيام ساعة، كل ذلك العمل هبط احترق. فإن مات على غير توبة فإلى دار الخلد في جهنم، وإن تاب يستأنف الحياة من جديد، يحج من جديد ويصوم ويكتب له ما كتب الله. أما ما مضى انتهى بالردة والكفر. لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذه الآية. ومن يكفر بالإيمان، والمراد من الإيمان هنا الإسلام، فقد حبط عمله. ما هي المناسبة؟ الذي يستبيح الزنا والعهر كذا معناه كفر بالإيمان. الذي يستبيح ما حرم الله بالإجماع مرتد كافر، بخلاف إذا كان يعرف أنه حرام وأنه خائف كذا ويفعله كبير من كبائر الذنوب. أما أن يقول إيش فيه ولا يبالي فهو مرتد كافر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم، وهذا هو الخسران المبين. كيف ترون؟ أطرح الأسئلة: ماذا أحل الله للعباد؟ الطيبات. ما تردوا. ما الدليل؟ قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. الطيبات من الأنعام، الإبل والبقر والطير، متى تطيب؟ إذا ذكيت. مهما كانت النعجة وإلى الكبش وإلى البغارة أو الصور طيب لذيذ غير مريض، ولا إذا لم يذك فهو خبيث وليس بطيب. الطيبات من الأنعام تلك التي ذكيت ذكاة شرعية. وما تقولون في ما يصيده الصائدون بواسطة إما كلاب سلاقية وإما آلات وإما طيور وإما حيوانات أخرى؟ عندكم في هذا علم؟ أولا أن يكون ذلك الكلب الذي تصيد به معلما، وعلامة أنه معلم إذا أمرته فعل وإذا نهيته ترك. كذا شرط ثاني أن تذكر اسم الله عند إرساله حتى الرصاصة بسم الله وتوصلها، لا بد من اسم الله، فإن أعرضت عن اسم الله لا يحل ما صدته. الخلاف فقط فيما إذا نسي، أما يتعمد عدم ذكر اسم الله فوالله لا تحل بالإجماع. هنا الكلب أو الطير الذي أرسلته، ننظر هل أكل من ذلك الغزال أو تلك الربية التي صادها أو لم يأكل، فإن وجدناه يأكل منها صادها لنا أو لنفسه يحل أكلها؟ الجواب لا، اللهم إلا أدركنا الحياة فيها تمنى وذبحناها مثل حرمت إلى ما ذكيتم. انتبهتم؟ أما إذا ما أكل منها وجدناها ميتة بضربته فهي حلال، وإن وجدتها حية تقول خليها تموت لأنها لا بد وأن تذكيها. مسألة ثانية، طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى يجوز الأكل معهم وعندهم أو ما يجوز؟ يجوز أن تطعمهم أنت وتسقيهم، يجوز، لكن لو قدموا لك جيفة ما يجوز، لو قدموا لك لحم خنزير ما يجوز، لو قدموا لك خمرا ما يجوز. فالطعام الطيب الذي تأكله معهم ما لم يكن محرما، لا خنزير ولا جيفة ولا خمر. ها؟ يقول هل يجوز أن نسأله إذا عرفت اللحم أو شككت أنه لحم خنزير اسأله؟ نعم، وإذا غلب على ظنك أنه لحم غنم وإلا بقر ما تسأل، عرفت؟ وإذا شككت دع ما يريبك إلى ما اسأله، تبات؟ والغالب هو يقول لك من أول ما هذا اللحم حلال ما هو خنزير وإلا كذا. ها؟ قال هل يجوز الأكل معهم على طاولتهم وإلى سفرتهم وهم يشربون الخمر إذا ما يخاف يقتلون أو يضربون أو إذا سكروا؟ له أن يأكل معهم، وإذا خاف إذا سكر يعطيل على رأسه يهرب أحسن. نعم، لو كان مع مؤمنين ويضعون الخمر لا يحل لك أن تجالسهم ولا أن تأكل معهم، غير المنكر، لكن هذا كافر يهودي أو نصراني مباح عنده الخمر كذا ولا لا؟ فليشرب أنت فقط ما تشرب، قول أنا مؤمن فقط، قلت إذا خفت أنه إذا سكر يؤذيك إذا اجتنبه، أو من أول مرة على شرط أن لا تقدم خمرا في المائدة. يفعل ايش؟ هذه تقدمت كيفية التذكية، لا بد من أخذ الأوداج والحلقوم هذا ويقطعهما، ثبات، لو ذبح من قفاه لا يصح أبدا، هذا تقدم لنا. إذن ننتقل الآن إلى آية أخرى. نعم، ارفع صوتك. اللهم ها؟ اغسلها وكل، قال ثبات ولا اغسلها وكل فيها. يقول احد الاخوان: ما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ وورد هذا في القران بلفظ المخلصين وبلفظ المخلصين. المخلصين باسم الفاعل انا وانت ان شاء الله، والسامعون كل من يعمل عملا لوجه الله فقط، لا ريال ولا سمعة ولا شهرة ولا ولا، أخلص فيه فهو مخلص. تمام. وأما المخلصين الذين استخلصهم الله واصطفاهم، موسى مخلصا، من استخلصه له؟ فأغلب ما يطلق المخلصين على الأنبياء والرسل الذين عصمهم الله واصطفاهم لعبادته، وغيرهم يقال فيه مخلص بدليل أنه يخلص عمله لله فهو من المخلصين. وإذا قلت أنا أبقى إلى مستوى أن أكون من المخلصين، السلم موجود، ذوب في ذات الله تبات وعرض عن كل أسباب الحياة، يستخلصك الله له، ما يقوى عليك الشيطان ولا إخوانه. والآن هيا نتلو هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، نادانا نحن، إيه والله مؤمنون ولا لا؟ إذن لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها نترك، هذا استعداد المؤمنين لحياتهم الكاملة. أياما آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أيها الأحياء يأمركم ربكم فيقول: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم أن تدخلوا في الصلاة. تبهتم؟ ماذا تفعلون؟ قال: توضأوا. وبين لنا كيف الوضوء، ومعلوم أن الوضوء وهو الطهارة شرط في صحة الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، فلا تصح صلاة بدون طهور أبدا. فذكر أركان الوضوء، ويغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أربعة. والنية لا بد منها، ما أنت تلعب وتعبث، والترتيب هذا كما رتبه هو، تبقى السنن غسل يدين ابتداء ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء إن قمت من نومك، المضمضة ثلاثا، الاستنشاق والاستنظار ثلاثا، ذي سنن بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بد منها. مسح الأذنين داخل في مسح الرأس. إذن فاغسلوا وجوهكم بعد أن تغسل كفيك وتتمضمض وتستنشق الماء بأنفك وتنطره تطهيرا له وتطيبا، ثم اغسل وجهك، وحد الوجه من منبت الشعر إلى منتهى الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. فإن كانت اللحية خفيفة خلل، كانت كثيفة يكفي تمسح فوقها ولا تخللها، والتخليل مستحب. إذن غسل اليدين مع المرفقين أحسن، أطيل الغرة، لكن لا توسو ترفع إلى كتفك، فقط غطي المرفق اغسله أدخله في هذا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطيل الغرة. ثم امسح راسك مرة واحدة، اذهب بيديك من أمام إلى الوراء ثم عد بهما هكذا لكامل الرأس. ابدأ بمقدمه هكذا، وقد بللت يديك بالماء، ما تحمل الماء، بلهما فقط بالماء وقل هكذا. وامسح أذنيك ظاهرا وباطنا، يبقى مسح الأذنين إذا بقي رطوبة ماء في كفيك يكفيك، وإذا جف لا بد تبل يديك وتمسح أذنيك. تبهتم؟ ثم اغسل رجليك، أبدأ بالرجل اليمنى لأن الله يحب التيامن في كل شيء. غسل اليدين أيضا تبدأ باليد اليمنى، الرجلين كذلك، اليد اليمنى، الرجل اليمنى إلى الكعبين، وهو هذا العظم الناتئ، والكعب تغسله أيضا احتياطا. هل تخلل أصابع رجليك؟ أفضل تخللهم. هذا هو الوضوء، سواء لفريضة أو لنافلة أو للطواف أو لقراءة مس المصحف، لا بد من هذه النية. هناك جائزة الحمد لله، تخلع أصابع اليدين ضروري لا بد منه، حتى هذه يحاول خشية أن يبقى لمعة ما بلع الماء. أقول الجائزة العظمى وهي إذا فرغت من الوضوء على هذه الطريقة، ترفع راسك إلى السماء وإن كنت تحت سقف، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن الجائزة أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، لو كنت عندها دخلتها، ما وصلت عندها انفتحت وتنغلق كالأبواب التي تفتح بالكهرباء، إذا قربت من الباب ينفتح، ما دخلت يرجع يغلق. الحمد لله كشف الله لنا عن عجائب، وإلا كنا كيف فتحت لأبواب الجنة ثمانية؟ الآن عرفنا بمجرد العبد المؤمن الموحد يرفع راسه يشهد هذه الشهادة الحق، وهو لا يخالفها بقلبه ولا بسلوكه، ويشهد أبواب الجنة تنفتح. كان عند الباب دخل، ما زال حتى يموت يغلق الباب. هذه الجائزة ما ننساها. كيف؟ قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء، عرفتم؟ الوضوء يشترط لمس المصحف الكامل، أما يقرأ القرآن على ظهر قلب أو في جزء من أجزاء القرآن ما قال أحد بالوضوء. ثبات. وإذا أراد أن يتوضأ، كل المؤمن طاهر فليتوضأ حتى لذكر الله شأنه. أمرنا الله عز وجل إذا قمنا لأداء الصلاة فريضة ونافلة أن نتوضأ،
الطواف بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الوضوء. مس المصحف الله يقول لا يمس المطهرون، وهكذا. باقي الآية الكريمة يقول تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم معاشر المؤمنين والمؤمنات جنوب، الواحد جنوب والجماعة جنوب، كواحد عدل والجماعة عدل. الجنوب من هو؟ الذي تلبس بجنابة، وهي إيلاج رأس ذكري في فرج امرأته ولو لم ينزل ولم يخرج منهما. إذا التقى الختانان وجب الغسل، تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا خرج منه المني في يقظة أو منام، من أفرز تلك المادة البيضاء الثخينة بلذة في منامه أو في يقظته هو جنب، يجب أن يغتسل. وإن كان نائما في المسجد واحتلم يجب أن يخرج يغتسل ويرجع. هذا هو الجنوب. إذا أولج أدخل رأس ذكر في فرج امرأته وإن لم يمني فقد وجب الغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أي موضع الختانين فقد وجب الغسل. ثانيا، أن يفرز مادة المني بلذة، سواء بتفكر أو بلمس أو بكذا أو في منامه رأى نفسه يجامع أو ما رأى، إذا أفرز المني وجب الغسل بلا تردد. هذا معنى الجنوب. وإن كنتم جنوب ماذا عليكم؟ فطهروا، أي فتطهروا، فأدغمت التاء فطهروا أي اغتسلوا. كيف نغتسل؟ الغسل الصحيح الذي ما نعدل عنه الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفيته أيها الجنب أن تغسل كفيك 3 مرات وأن تناوي رفع الجنابة، تبهتم؟ ثم تستنجي فتغسل فرجيك وما حولهما غسلا حقيقيا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة كأنك أمام الناس. فرغت من الوضوء أغمس يديك في الماء وخلل أصول شعرك ليستأنس بالماء ولا تصاب بالزكام، لحكمة من حكام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خللت شعرك تباتم، خذ غرفة بكفيك ضح على يمين رأسك واغسل رأسك كله، زيد الثانية بكفيك وحطها على الجهة اليسرى واغسل كامل رأسي، خذ الثالثة حطها في الوسط واغسل رأسك مع أذنيك ظاهرا وباطنا 3 مرات. فإذا غسلت رأسك مع أذنيك حينئذ اغسل شقك الأيمن من رقبتك وأنت تغسل إلى كعبك، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية اليسرى بعدها من عنقك إلى كعبك، وتعهد مغابن الماء تحت الإبط، إذا ما تتعهد ما ينبل، تحت الركبة إذا ما تمد رجلك ما ينبل، الصورة إذا كان فيها تجاعيد إذا لم تتبع ما تنبل، لأنك مأمور أن تغسل كل جسمك ما تبقى لمعة. تبات الظهر بيديك، وإذا ما تمكن صب الماء حتى تطمئن إلى أن الماء قد عم جسمك. هذا هو الغسل، هذا الذي أراد الله تعالى. وإن كنتم جنبا ماذا تفعلون؟ فاطهروا، رجالا ونساء. المرأة إذا عند ضفائر الشعر ما تحل ضفائرها، تجمعها فقط وصب الماء وتخلخلها رحمة بها، قد يؤذيها ذاك الفتح والبرم مرة ثانية. هذا هو الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة هكذا، وغسل الإحرام هكذا، وغسل دخول مكة هكذا، إلا وغسل العيد هكذا، إلا أن النية تختلف. غسل الجمعة سنة، غسل الإحرام كذلك، لكن غسل الجنابة واجب. ها؟ من أراد أن يغسل بالصابون والليف، أولا يغتسل الغسل واجب، بعد يغسل بالصابون، هذا أحوط له. وإذا خاف الماء ما ينفد يغسل بالصابون وبعد ذلك يغسل بالماء. غسل الميت هكذا إن أمكن، ويجوز الغسل بالنية أن تغسل جسمك كاملا وبعد ذلك تتوضأ، يجزئك، لكن الطريقة الأولى هي السنة النبوية. وغدا إن شاء الله نكرر الموضوع، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 ليلة 9 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن مع سورة المائدة ومع هاتين الآيتين الكريمتين، وقد تدارسنا الأولى منهما الليلة الماضية أمس، ونحن مع الآية الثانية، ولكن نعيد الدراسة للكل بعد تلاوة الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. إذن عرفنا بالأمس كيف نتوضأ وكيف نغتسل استجابة منا لأمر ربنا تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وعرفنا أبنانا كيف يتطهرون، ولا باس أن نعيد بيان ذلك. التطهر من الاغتسال، وقوله وإن كنتم جنبا، تذكرون من هو الجنب، من هي الجنب، من هم الجنب، من هن الجنب. كلمة جنب تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة وعلى الذكر والأنثى، والجنب من قامت به الجنابة، وسببها إما التقاء الختانين أي موضع ختان الذكر وختان الأنثى، بمعنى إذا أخرج أولج الرجل ذكر في فرج امرأته ولو لم ينزل ولم يمني وجب الغسل. والأمر الثاني هو أن يفرز المني بلذة في يوم أو يقظة، في نوم أو يقظة، نظر إلى امرأته مسها انتعش ذكره وانتصب فأمنى وجب الغسل. نام فرأى نفسه أنه يأتي امرأته أو غير ذلك فتدفق ماءه وجب الغسل. الجنابة بشيئين: بالتقاء الختانين أو بإفراز المني. المني ماء أبيض ثخين دافق شبيه بلقاح النخل، بذكر النخل. عرفتم من هو الجنب؟ الذي يولج رأس ذكري في فرج امرأتي وإن كان ذكر غير منتصب ولا لذ له، فضلا عن أن يمني بمجرد ما يحصل دخول رأس الذكر في الفرج وجب الغسل. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان تثنية ختان وإلا لا؟ وهل المرأة إذا تختن؟ نعم، ختان المرأة مكرم لها، لكن ليس بسنة واجب كختان الذكور. ويقال فيه انخفاض، وأهل الطب يعرفون هذا. إذا وإن كنتم جنبا ماذا تفعلون؟ نطهر. كيف نتطهر؟ نغتسل غسل الجنابة. ف فهو كما علمتم يأتي أحدنا إلى الماء فيغسل كفيه 3 مرات ناويا رفع الحدث الأكبر أو ناويا امتثال أمر الله أمر بالاغتسال فهو يغتسل أو ينوي رفع هذا الحدث عن نفسه أو الجنابة، لا بد وأن يحدث نفسه بهذا. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه بين الناس، فإذا فرغ من وضوئه حينئذ من باب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وعلمهم أن يغمس يديه في الماء أو يصب الماء على كفيه ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء خشية أن يصاب بالزكام حتى تستأنس البشرة وتقبل الماء هكذا. بعد ذلك يغرف غرفة بكفيه معا ويضع على يمين رأسه ويغسل رأسه كله بأذنيه، يأخذ الثاني على الشق الأيسر ويغسل بها عامة رأسه وأذنيه، ويأخذ الثالثة ويضع على وسط رأسه ويغسل بها كل رأسه وأذنيه، والأذنان يغسلهما ظاهرا وباطنا، وإذا ما اكتفى بالماء ذاك يزيد ما خاص لأذنيه، لا بد وأن يغسلهما من ظاهرهما وباطنهما. الآن يفرغ الماء عن شقه الأيمن من رقبته إلى قدمه هكذا، فإذا فرغ من الشق الأيمن يأتي إلى الشق الأيسر ظاهرا وباطنا من الظهر والبطن إلى كعبه، ويتعهد مغابن الماء كتحت الإبطين والرفغين والسرة وأي مكان يخفى الماء عنه ما يدخل يتعهد ليطمئن، وأما اللحية فإن يخللها كما يخلل شعر رأسه لا بد من هذا. فقط عفي عن المؤمنة إذا كان شعرها مفتولا وممزوج بخيوط أحيانا ليس عليه أن تحله، تجمع شعر على رأسها وتصب الماء وتغسله إن شاءت، هذا هو الغسل ملحوظة. إذا أنت تغتسل وفسوت أو ضربت ماذا تصنع؟ كمل غسلك، لما تفرغ منه توضأ بعدما تلبس ثيابك أو قبل ذلك. وأخرى أنت تغتسل فمسست بكفك ذكرك لا بظاهر الكف بالباطن، حينئذ انتقض وضوءك، إذا فرغت من غسلك توضأ كالذي فسى أو ضرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. أما إذا مسست فرجك بظاهر الكف ليس عليك وضوء، وأنت وعليك ثياب فلا ينتقض الوضوء، لأن الغريزة الجنسية الكف هو اللمس أو الذي يلمس به، أما ظاهر الكف ما يضر. هل عجل بدون ايش؟ هذا بيناه امس وقلنا هناك صورة ثانية هي هذه، ينوي الغسل ويغتسل بكامله ثم يتوضأ، تباتم. أما أن تقول يغسل جسد ولا يتوضأ لا بد من الوضوء فقط. الصورة الأولى بيّنها صلى الله عليه وسلم وحدثت بها نساؤه والصورة الثانية عند عامة الناس يدخل يغسل بالنية وبعد يتوضأ يجوز. هكذا بينا أمس. وإن كنتم جنبا فاطهروا كذا. وإن كنتم مرضى أو على سفر ماذا تفعلون؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر. المريض ذاك الذي ما يقوى على أن يقوم ويغتسل، ذاك الذي به جراحات يخشى إذا انبلت مريض وتعب، ذاك الذي ما يقدر على أن يستعمل الماء والمرض له عجز قام به لا يستطيع أن يغتسل أو يتوضأ، تبهنا؟ أو على سفر. في الغالب أن المسافر يفقد الماء. أيام كنا نسافر على الإبل والبغال والحمير في أوروبا وفي الحجاز، كان الماء في الغالب يفقده المسافر، تبهتم؟ فلهذا أذن الله عز وجل للمسافر أن يتيمم، لكن بينت السنة إذا لم يجد ماء أو وجد ماء ولكن لا يكفيه لسفره لشربه ولطبخه. فالغالب في السفر الزمن الأول أن المسافر يحتاج إلى الماء ويفقده، عنده قليل ماء يتوضأ به ويموت بالعطش، ما هو معقول. فإن توفر الماء يجب أن يتوضأ ويغتسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر، والسفر معروف الذي تقصر فيه الصلاة 48 كيلومتر فما فوق إلى آلاف، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ أصله المكان المنخفض الغوط. وعادة الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يأتي إلى مكان منخفض ليستتر عن عيون الناس، ما يأتي على جبل وإلى فوقه ويكشف عوراته، لا بد وأن يأتي إلى مكان منخفض يقال له الغوط والغائط. فهذا المكان إذا جاء أحدنا منه يعني خرأ أو بالا، لكن كلام الله أعلى ما يمكن أن تتصور، ما قال الخور كما نقول ولا البول ولا نحن نقول التفسير فقط وإلا ما نقول هذا. الله الله. كان نساء نبينا صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين يتغوطن في 24 ساعة فقط مرة واحدة ويخرجن إلى مكان منخفض وراء البقيع، ما عندهم مراحيض ولا مياه ولا وأنتم كيف حالكم؟ من منكم إذا توضأ ذكر هذا وقال الحمد لله، أو دخل محاض بالرخام والبلاط والكراسي لما يخرج يقول الحمد لله؟ إذن فمن بال أو تغوط، خرأ أو بال، وجب الوضوء، وإلا لا؟ والذي يفسو أو يغرق وجب الغسل، وإلا لا؟ الوضوء. الفساء ريح منتن بلا صوت، والضراط ريح منتن بصوت. وأهل الحياة يستحون أن يضرطوا بين إخوانهم، والأمة الهابطة يتبجحون بالضراط. لأنهم لا إيمان ولا حياء أبدا. إذن عندي لطيفة نفعني الله بها، تأخذوها وإلا نجحد أحسن، خلوها لي أنا بس، نخشى تتصرفون فيها بغير حكمة. هذه التي نفعنا الله بها، نحن الذين عندنا مرض في القولون والمائدة، أنت في الصلاة تشعر أن النفوس خرج، وخاصة الشيطان ذي مهمته ينفخ في دبرك ليفسد عليك عبادتك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا لم تشم ريحا ولم تسمع صوتا فلا تخرج من صلاتك، فإن الشيطان ينفخ في مقعدك ليفتنك. عرفتم هذه؟ إذا لم تجد ريح كريه ولم إذا لم تسمع صوتا ولم تشم رائحة وإنما تشعر بحركة في دبرك فتلك نفخة العدو ليفتنك فلا تخرج من صلاتك. فهمتم هذه اللطيفة؟ والذي عافاه الله ما عنده مرض هنيئا له. إذن قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، رجل أو امرأة، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. المنامسة مفاعلة ولا الغائب تكون بين اثنين وتطلق ويراد بها واحد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا أراد أن يفسر هذه الآية ويسألونه يدخل أصبعيه في أذنيه حتى ما يسمع ويقول: إنها نستحي أن نقولها. يقول: أو لامسوا النساء، بمعنى جامعتهن، ناكحتمهن، ما هو اللمس باليد. لما يدخل أصبعه حتى ما يذكر كذا. والملامسة تكون باثنين، هذا هو الجماع، انتبهتم؟ يبقى مس المرأة بيده إذا قصد أن يتلذذ بممسها ولمسها بهذه النية انتقض وضوءه. ثانيا، إذا لم يقصد أن يتلذذ بامرأته إذا مسها ولكن لما وضع يده انتعش باطنه ووجد لذة انتقض وضوءه. ثبتم؟ فإن لم يقصد ولم يجد ما ينتقض وضوءه، أما إذا قصد أن يتلذذ انتهى وضوءه ولو ما وجد لذة. لما قصد ما نقض وضوءه، قصد وجد أو لم يجد انتقض وضوءه، وجد اللذة قصد أو لم يقصد انتقض وضوءه. فإن لم يقصد ولم يجد لا ينتقض وضوءه ولو تمرغ عليها. أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقبلني، ثبتم؟ وقالت وهي الحكيمة: وكان أملككم لآبي، ما هو مثلكم أنتم، ما تملكون أنفسكم ولا حاجاتكم، أما هو مصدر الكمال يقبلها رحمة لها وشوق ورشقا بها، ولكن لا يقصد أبدا لذة ولا يريدها. فلهذا قال كثير من العلماء إذا قبل ما يسلم هذا، إلا إذا جاء من سفر قبل مريض أو كذا لا بأس. المهم القاعدة الأولى التي وضع أهل العلم ممتازة، إن قصد اللذة باللمس أو التقبيل ولو لم يجد انتقض وضوءه. ما قصد ولكن لما لمس أو قبل وجد انتقض وضوءه، ما قصد ولا وجد فلا انتقاض، قبل أو لامس أو مس. ممكن تحفظون هذه؟ إذن إذا كان مس الكف ينقض الوضوء، فكيف بالذي يقصد اللذة من المرأة ويمسها؟ يبقى أو لامستم النساء، إن شئتم قولوا كما قال الحبر أو جامعتم وهو الأصل، ويبقى المس بشهوة ثابت عن السنة النبوية وصحيح. هذا معنى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، أي ولم تجدوا ماء. ما الماء؟ هذا السائل العذب، سواء كان ملحا أو كان حلوا. ماء البحر توضأ واغتسل وهو مالح، إلا ماء النيل الفرات هذا عذب. ولهذا يقول المشرع صلى الله عليه وسلم البحر حل ميتته طهور الماء، ولو كان الماء مالح وجاج البحر طاهر. إذن فإن لم تجدوا ماء طهورا، وإذا وجدت ماء وهو نجس لا كلام فيه، ما وهو متغير لونه أو ريحه بطعام أو بكذا ما يتوضى منه، لا يرفع الحدث إلا الماء الذي على أصل خلقته كما نبع من الأرض أو نزل من السماء. أما الماء إذا كان عذبا فأصبح ملحا صببت فيه مادة أخرى ما يجوز، تغير. الماء الطهور والباقي على أصل خلقته، فإن صببت فيه ريح مسك وأصبح ذا رائحة ما يصح التطهر به، صببت فيه عسل وتغير لونه بالعسل ما يصح. الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، ملحا كان أو عذبا. فلم تجدوا ماء ماذا تصنعون؟ قال فتيمم. اقصدوا، نقصد ماذا؟ نتيمم. قال صعيدا طيبا. الصعيد كالصاعد ما على وارتفع، وجه الارض كله صعيد، وجه الارض هو صاعد ولا فوقها. فلهذا إذا أصبحت محتاج إلى التيمم مضطرا إليه أقصد الأرض، سواء كانت ترابا أو رملا أو سابقة أو حجارة، كل ما صعد على الأرض تيمم به. عرفتم؟ إلا أن التراب أفضل، التراب أفضل لأن فيه لا نسأل عن العلة، لأن فيه الاعتراف بذلك وهونك، يمسخ وجهه بالتراب لوجه الله ثبات ولا. أما حجر صم ما فيها شيء، ما أصابه لا هون ولا دون، لكن التراب أولى. فإن لم يوجد فكل أجزاء الأرض يتيمم عليها. فتيمموا صعيدا طيبا. طيب يؤكل هو، تعلمنا الطيب أمس، هذا الطيب بمعنى الطاهر. أما إذا في بول غنم أو حمار عليه أو في قذار كذا ما يجوز التيمم به، ما يأذن الله لك توسخ وجهك ويديك، لابد أن يكون طاهرا. فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا تفعلون؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، آية النساء وهنا وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كيف نمسح بوجهي؟ الأصل نمسح وجهي بالتراب، تبعت ولا؟ لكن تأخذ وجهك وتمسح به ما هو معقول. اسكت يا هذا لا تعترض. قال بول الغنم وبول البقر وروثها طاهر، لكن لا تتيمم عليه. إذن نقول فامسحوا بوجوهكم، لا تفهم أنك تأخذ وجهك وتمسح به التراب، ما هو معقول هذا. إذن معناه امسح وجهك بالتراب، والكيفية أمسك عليها. للتيمم كيفيتان، سهلة ميسرة لطيفة رحيمة، هي انظر بسم الله أوصلي. فيه أخف من هذه؟ انظر بسم الله، تيممت ولا لا؟ أطعت الله ولا؟ ما قال فامسحوا بوجهكم وأيديكم، مسحت بوجهك ويديك. تتأدب ولا يجيك العسكر ياخذك؟ لأن مالك رحمه الله جاء واحد كهذا يتفيهق، قال ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يا عسكري خذه حتى لا يفسد على الناس دروسه. إذن الصورة الثانية في الموطأ عن ابن عمر، ثباتم، وهي أكمل، وهي أن تقول بسم الله فتضرب كفيك على الأرض وتمسح وجهك، ما تحقق كالوضوء، لا، مسحة واحدة، ثم اضرب يديك على الأرض وقل هكذا إلى المرفق هكذا، تمسح وجهك وكفيك مع ذراعيك، هكذا ابن عمر كان يفعل. ويقول لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد يدخل فيها المرفق ولنا، لكن الله في الوضوء ماذا قال؟ فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، بين الحد ولنا في التيمم ما بين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والصورة الأولى الطيبة الهينة، وإن كانت قد تقل عن الأجر، لأن من الصحابي عمار بن ياسر كان قد أجنب باحتلام في سرية من السرايا، فلما أجنب ماذا يفعل؟ قام فتمرغ في التراب، تبهتم، نزع ثيابه وتمرغ، فلما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وقص القصة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار إنما يكفيك أن تقول هكذا وهكذا تعلم يكفي والله لا يكفي ما السر وما الحكمة إن أنتم تريدون الحكم كما تعودتم مس التراب هذا ما يزيل قذى ولا وسخ ولا مس انت انا ما سألتكم زادك الله علما يا ابا عبد العزيز اسكت يا أقول لما كان التطهر واجبا فريضة الله لمن أراد أن يناجي الله الوضوء والغسل مفروضان أيما مؤمن يريد أن يتصل بذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه ليبثه آلامه ويذكره حاجته لا بد وأن يتطهر وإلا ما يقبل فإذا عجز عن الماء أو استعماله ماذا يصنع علمه الله عز وجل أن يعلن عن إذعانه واستسلامه وانقياده فلو كنت قادرا يا ربي على الماء أو وجدته لاغتسلت أتوضأت ولكن عجزت إذن أظهر بيان أنك صادقا في عجزك ونيتك فامسح وجهك بالتراب يديك عرفتم السر ليبقى ما يخطو ببالك أنك تتصل بالله وتجلس بين يديه وينصب وجهه لك وأنت على غير طهارة لن يكون هذا ويبقى المؤمن مع الطهر دائما ما ينسى فهمتم الحكمة وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء مع وجود الماء ما في إلا الوضوء والغسل فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اكتفيت بوجهك مرة وكفيك ولا تخلى صعب لأن العبرة بأن تمتثل أمر الله حتى تألف الطهر ما تتركه أبدا مريضة أو صحيحة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هل من للابتداء أو للتبعيض انتبهوا هنا اختلف العلماء فمن قال من للتبعيض قال إذن يجوز أن تمسح تبات بعض رأسك في الغسل والوضوء قدمنا أننا نمسح رؤوسنا من أولها إلى آخرها لكن في من يقول إذا مسحت نصف رأسك أو ثلثه ويجزيك لأن كلمة من للتبعيض أو الابتداء والذي ندعو إليه ونعمل به دائما الذي يكون قول الجمهور وأكثر أهل العلم تبهتم هذا الذي نقول به فنحن نمسح رؤوسنا كلها في الوضوء ونمسح أذنينا كذلك في التيمم كذلك نمسح الوجه تبهتم والكفين وهذا أرحم بنا